شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ أو يتوضأ به أحد للصلاة. ذكرنا أيها الإخوة أن هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه في تعليمه الوضوء للناس إنما هو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الوضوء. هناك 3 أحاديث نقلت لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عليها الاعتماد في باب الوضوء، يعني كيف نتوضأ. هناك 3 أحاديث ذكرت هذه 3 أحاديث يعني عن 3 من الصحابة رضي الله عنهم، عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عن الجميع. ابن عباس لما بات عند النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة، وحديث عبد الله بن زيد ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عثمان الذي يرويه عنه مولاه حمران. هذه 3 أحاديث تبين لنا كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، كيفية الوضوء. هذا هنا الرواية، هنا رواية عن عثمان رضي الله عنه كيف توضأ، ونحن أيها الإخوة نحتاج أن نعرف كيف نتوضأ حتى نعرف كيف نصلي، لأنه لا تصح صلاة إلا بصحة وضوء. وكثير من الناس يشكون عدم الخشوع في الصلاة، بقول له أحيانا ترى عدم الخشوع في الصلاة بسبب عدم إحسانك للوضوء. عدم إحسان الوضوء يؤدي إلى عدم الإحسان في الصلاة، لأن الوضوء أيها الإخوة كالمقدمة للصلاة. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، أول شيء الوضوء، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. إذن أول شيء الوضوء حتى تصح الصلاة، حسن الوضوء حسن للصلاة. ربما خلل في الطهارة يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة، خلل في الطهارة يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة، فتجد عنده مخالفات في الوضوء. نحتاج أن نتعلم كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. كيف توضأ النبي؟ خذوا من 3 أحاديث، حديث عثمان رضي الله عنه لما علم الناس الوضوء، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة في تلك الليلة ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى قول حمران فيما يروي عن عثمان أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات. قلنا هنا لم يذكر البسملة، واختلف العلماء في حكم البسملة أو التسمية، والجمهور أنها سنة التسمية قبل الوضوء، الجمهور أنها سنة، وبعض العلماء كمذهب الإمام أحمد ذهب إلى وجوبها، فمن تركها متعمدا يجبغي أن يعيد الوضوء، وبعضهم قال من تركها ناسيا أو متعمدا يعيد الوضوء. وقلنا قول أبي عبيد القاسم بن سلام يقول إن نسيت أنا التسمية على الوضوء فإني أعيد، إن نسيت أنا التسمية على الوضوء عن نفسي قال أنا أعيد، لكنني لا أوجب الإعادة على غيري، لكنني لا أوجب الإعادة على غيري. فقول الجمهور أنها مستحبة، وقول إمام أحمد أنها واجبة التسمية، فمن تركها متعمدا ذاكرا بطل وضوءه، ينبغي أن يعيد الوضوء، ومن تركها ناسيا لا حرج عليه. ولعل هذا والله أعلم هو أقرب الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال رضي الله عنه قال ثم غسل يده اليمنى 3 مرات ثم غسل يده اليمنى أو فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات. نحن مأمورون أيها الإخوة أن نغسل اليد 3 مرات عند بداية الوضوء، العلماء يقولون بالاتفاق غسل اليدين أو الكفين في أول الوضوء سنة، غسل الكفين في أول الوضوء بداية الوضوء هذا الغسل للكفين سنة، ثلاث مرات أن تغسل ثلاث مرات هذا سنة، والتثليث كذلك سنة. التثليث سنة كما سيمر معنا في أحاديث كثيرة، يصح أيها الإخوة في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث يصح. فلو توضأ أحدنا فغسل وجهه مرة بشرط أن يعمم محل الفرض، أن يغسل محل الفرض، غسل وجهه مرة فغسل وجهه بأكمله مكان الفرض مرة واحدة يجزئه ذلك، غسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة عمم الغسل بشرط أن يوصل الماء مرة واحدة يجزئه ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ثبت هذا، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين في أحاديث، وذلك البخاري بوب باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين يجوز، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا يجوز أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا وهذا السنة والأكمل. طب أربع يجوز؟ أربع يجوز؟ لا، بل إذا توضأ أربع مرات اسمه مسيء ومعتدي وظالم. قال عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء بعدما توضأ، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قلش زيادة الخير خير، بزيد أنا بقول أربع مرات بدي أغسل وجهي أربع مرات، أربع مرات نقول لا يجوز، لا يجوز أن تغسل وجهك أربع مرات. يدي أريد أن أزيد خمس مرات ست مرات بدي أغسل يدي، لا يجوز. الذي يزيد على الوضوء على الثلاث اسمه مسيء ومعتدي وظالم بنص الحديث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. لكن من غسل ثلاثا هذا وصل إلى أكثر الكمال السنة، فتوضأ مرة مرة ثبت هذا، ومرتين مرتين ثبت هذا، وثلاثا ثلاثا ثبت هذا، وثبت أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث. يعني واحد قال بدي أغسل وجهي مرتين وبدي أغسل يدي ثلاث مرات يجوز؟ يجوز. بدي أغسل رجلي مرة وأريد أن أغسل وجهي ثلاث مرات يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يغسل كل، يعني لا يشترط أنه مرتين كل الأعضاء مرتين أو مرة كل الأعضاء مرة، وهذا كلام له بسط بإذن الله عز وجل، سيأتي كل واحد في حديثه يذكر إن شاء الله في بابه. لكن هنا التثليث نقول سنة، التثليث بالوضوء سنة، يعني يستحب أن يثلث أن يصل إلى الكمال، يستحب، يستحب أن يثلث. فغسل كفيه، طبعا ورد الحديث إذا استيقظ أحدنا من نومه قال فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يعلم أين باتت يده، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يعلم أين باتت يده. هذا غير غسل الوضوء اللي هو فبدأ فغسل كفيه، هذا لما يستيقظ من النوم يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، لأنه غسل اليدين أصلا السنة اللي هو ثلاث مرات اللي هو في البداية أن يغسل ثلاث مرات. الرواية قال فأفرغ على يديه، فأفرغ يعني أخذ من الإناء فأفرغ على يديه، على يديه كلتيهما، وفي رواية فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما جميعا، يعني أخذ باليمنى وبعدين جعل على اليسرى وبعدين غسلهما جميعا. إذن من الإناء، إذا كان الغسل من إناء فيأخذ، لكن قبل أن يأخذ يستيقظ من نومه فإنه يغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. العلة قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. إيش يعني لا يدري أين باتت يده؟ ليس معنى أين باتت يده، بعض العلماء حملها أنه ربما وضعها على عورته أو ربما مست يده نجاسة. طب واحد قال أنا بتحرز بلبس وبشد على نفسي وكذا وبعرف أين باتت يدي، نقول ليست هذه الحكمة، الحكمة أيها الإخوة تعبدية، الحكمة تعبدية. النوم يا إخوان عالم غيبي، لا يعلم أحدنا أين باتت يده، ربما باتت في عالم لا ندري أين هو، ربما باتت في عالم لا ندري أين هو. فالعلة في هذا أيها الإخوة أننا نتعبد لله بهذا الأمر، فلذلك بعض المتفلسفين تفلسف هذا الحديث، ذكر هذا بعض الشراح كصاحب كوثر المعاني الجلالي في شرح خبايا البخاري، ذكر أن رجلا قال أنا أعلم أين باتت يدي، لا أريد أن أغسل يدي عندما أستيقظ، أنا أعلم أين باتت يدي. قال فاستيقظ في اليوم التالي ويده في دبره، ويده في دبره، حتى يقول أنا أعلم أين باتت يدي. لا، المسألة أيها الأخوة لما نغسل أيدينا عندما نستيقظ من المنام ربما لعالم آخر، لأن النوم بقول لك عالم غيبي. حتى لما جاءوا يعرفوا النوم قل شو النوم، ما هو النوم، أهو موت؟ طب ما هو مش موت أصلا، موت صغرى لم تخرج الروح بعد، إذا ما هو النوم أصلا، ما هو النوم؟ حتى اختلفوا في تعريفه. فإذا تذهب الروح لمكان الله عز وجل يعلمه، الله عز وجل يعلمه. فلما يستيقظ ربما تغسل يديه لا يدري أين باتت يده، ربما كذلك من الأرواح الخبيثة، ربما من الجن كذلك لا يدري أين باتت يده. فلما يستيقظ يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. والشرع جاء بالتطهير من الأدران الحسية، وفي التطهير كذلك من الخبائث الروحانية. هذا إذا أراد أن يدخل يده في الإناء، فإن لم يرد أن يدخلها فيغسل يديه ثلاثا مباشرة كما فعل عليه الصلاة والسلام هنا في بداية الوضوء. قال رضي الله عنه ثم مضمض واستنثر. مضمض واستنثر يعني تمضمض واستنثر. والمضمضة أيها الإخوة هي وضع الماء في الفم، كمالها كمال المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه، هذا كمال المضمضة، أن يجعل الماء في فمه ثم يدير هذا الماء في الفم ثم بعد ذلك يخرجه يمجه، هذا كمال المضمضة. أما أقلها فأن يجعل الماء في فيه ولا يديره، يعني يجعل الماء مباشرة ثم يمجه دون أن يديره، هذا أقلها يجزئه من فعل ذلك، يعني جعل الماء في الوضوء في فمه ثم مجه فأجزأته المضمضة. لكن الأكمل الأفضل أن يدير الماء فيه في فمه، هذا كمال المضمضة. إذن هذه هي المضمضة. والاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، هذا استنشاق، هذا الاستنشاق. الحديث هنا فمضمض واستنثر، ما هو الاستنثار؟ إخراج الماء الذي استنشقته. إذن المضمضة إدارة الماء في الفم، يوضع الماء في الفم يدار. الاستنشاق إيصال الماء إلى إيصال الماء أو جذب الماء إلى من خلال جذب الماء بالنفس إلى أقصاه. والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، هذا هو الاستنثار. الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، الاستنشاق باليمنى الاستنثار باليسرى. حكم المضمضة والاستنشاق ما حكمهما؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة أن المضمضة والاستنشاق سنة سنة، وقالوا إن الله عز وجل نص في آية المائدة ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. وأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أتوضأ؟ قال افعل ما أمرك ربك. وكذلك نقل الشافعي عن بعض الصحابة أنهم نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم نقله بدون مضمضة ولا استنشاق، فقالوا المضمضة والاستنشاق مستحب، المضمضة وكذلك استنشاق مستحب سنة، فمن تركهما فلا حرج عليه. وذهب أكثر فقهاء الحديث وعلى رأسهم الحنابلة وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر وأيضا ابن قدامة، ذهبوا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء من واجبات الوضوء. وكان يقول الإمام أحمد رحمه الله الفم والأنف من الوجه، والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من ضمن الوجه، فينبغي أن يغسل كذلك الفم اللي هو المضمضة والأنف بالاستنشاق. فقال المضمضة والاستنشاق واجبان، المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، من تركهما متعمدا لا يصح وضوءه، من تركهما متعمدا لا يصح وضوءه. والله تعالى أعلم هذا أقرب الأقوال، لأنه لا ينفي أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أن بعض الصحابة لم يذكرها المضمضة والاستنشاق، بل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ البتة وصح عن أنه توضأ ثم لم يتمضمض ولم يستنشق. فهنا قال ثم مضمض واستنثر هنا عثمان، ويقول رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا. ففقهاء الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد يقول المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، واجبان من واجبات الوضوء، من تركهما متعمدا ما تمضمض ولا استنشق لا يصح وضوءه. والله عز وجل أعلم أن هذا هو أقرب الأقوال، فينبغي أن يتمضمض وأن يستنشق وجوبا على قول فقهاء الحديث. طب كيف يتمضمض أو يستنشق؟ كيف ذلك؟ كيف يتمضمض ويستنشق؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله قال خمسة صيغ للمضمضة والاستنشاق، ذكر خمسة صيغ، خمس كيفيات للمضمضة والاستنشاق، أصحها كيفيتان وواحدة أصح من الأخرى، أصحها كيفيتان وواحدة أصح من الأخرى. الأولى أنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. إذن هنا يقول بثلاث غرفات، يتمضمض كل واحدة ويستنشق منها، يعني يأخذ الغرفة يتمضمض يأخذ جزءا في فمه ثم بعد ذلك إلى أنفه مباشرة في نفس الغرفة، نفس الغرفة، عبأ يده بالماء ثم وضع في فمه ثم أنفه، هذه غرفة، بعدين انتثر. الآن الثانية أو استنثر، الثانية يأخذ يضع في فمه ثم أنفه مباشرة بنفس الغرفة من الفم والأنف، هذه الثانية. ثم الثالثة يضع كذلك في يده، يضع في فمه ثم يفعل نفس المسألة، هذه ثلاث غرفة، هذه ثلاث غرفة. والصيغة كذلك المشهورة التي بين الناس أنه، هذه هاتان أصح صيغتان، أنه يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ويتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات، يأخذ غرفة من الماء ويتمضمض الثانية وبعدين الثالث وبعدين على الاستنشاق يستنشق مرة وبعدين ثنتين وبعدين ثلاث، كم غرفة بتصير؟ ست غرفات. الصيغة الأولى ثلاث غرفات فقط بيجمع بين المضمضة والاستنشاق، يجمع بين المضمضة والاستنشاق، يجمع بين المضمضة والاستنشاق. وقال ابن القيم رحمه الله وهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، ولم يجئ الفصل عليه الصلاة والسلام الفصل بين المضمضة والاستنشاق عنه لم يثبت في حديث صحيح. فإذا الأصح اللي هي صيغة ثلاث غرفات مش ست غرفات، لم يثبت في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ست غرفات أو فصل بينهما، يعني تمضمض زي ما بنفعل تمضمض ثلاث مرات وبعدين بستنشق ثلاث مرات. بقول هذا لم يأتي في حديث صحيح، نعم ورد في حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح الذي ينبغي، واحد بيقول الشيخ طب كيف احنا متعودين عليه مضمض ثلاث مرات تستنشق ثلاث مرات متعودين، يا أخي نقول تعود على الثاني اللي هي ورد فيها السنة، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي في الصحيح، مباشر تأخذ مي تحط شوي وبتظلك طالع طلوع حط على الأول وتظلك ساحب على الاستنشاق مباشر وبعدين ايش استنثر. واحد بقول يا عمي كيف انا هذا صعب علي مش متعود عليه، وبعدين اولها بعدين بعض الناس ضرب عليه قال الشيخ والله بخلص الميات كل هون قبل ما اطلع على الانف، قال بدي اجي احط نص هون نص تزبطش معي، متعود انه على المضمضه وبعدين السم، بقول لا تعود على الثاني التي هي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وفصل ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي غيره في مواضع، ذكر أن هذه الصيغة هي أصح الصيغ، وهي الصيغة التي رجحها الإمام النووي رحمه الله اللي هي الجمع بين المضمضة، بعد أن ذكر صيغة أخرى، الصيغة الأخرى ضعيفة لا تصح، لكن الصيغة الأولى والأخيرة فيها كلام، الأخيرة حديث ضعيف لا يصح. إذا ثبت أن الصيغة الأولى هي أصح الصيغ وهي التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ورجحها الإمام النووي رحمه الله، وهي الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، فبصير ثلاث غرفات، تأخذ الماء تضع في فمك ثم بعد ذلك الأنف وبعدين تستنثر، ثم بعد تغسل الغرفة الثانية تفعل كذلك، والغرفة الثالثة تفعل كذلك وتستنثر. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.